بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة التوبة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لقد أمر الله تعالى نبيه وأصحابه معه بالنفير العام عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم من كفرة أهل الكتاب، وحتم على أهل الإيمان، حتم على أصحابه أن يخرجوا معه على أي حال كانوا عليها في المنشط والمكره والعسر واليسر. فقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا كهولا وشبانا فلم يسمع الله عذر أحد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج والأرواح في مرضاته ومرضات نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة، لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخره لكم من الكرامة يوم القيامة. كما قال المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر وغنيمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى نستطيع القول في التعليق على هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا بعد أن توعد من لم ينفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توعد من تثاقلوا حين استنفرهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بعد أن توعد هؤلاء أتبع ذلك بالأمر الجازم الذي لا هوادث فيه، فأوجب النفير العام، فلا عذر لأحد في التخلف وترك الطاعة. انفروا خفافا وثقالا. خفاف جمع خفيف، ثقال جمع ثقيل، وهاتان صفتان تكونان في الأجسام وصفاتها من صحة ومرض ونحافة وسمن ونشاط وكسل وشباب وكبر، كما يكونان في الأسباب والأحوال كالقلة والكثرة في المال ووجود الراحة وعدم وجودها ووجود الشواغل أو انتفائها. أي انفروا على كل حال، من عسر أو يسر، من مرض أو صحة، من فقر أو غنى، من قلة في العيال أو في كثرة أو غير ذلك مما ينتظم في مساعدة الأسباب أو عدم مساعدتها بعد الإمكان والقدرة الكلية. ثم اسمعوا يا رعاكم الله، الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لكنه يتعين في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا نزل العدو بمحلة قوم، إذا هاجم العدو محلة قوم، إذا باغتهم، إذا احتل ديارهم، إذا جاس خلال ديارهم، يتعين الجهاد على أهل هذه المحلة دفعا للصائم ودرءا للحرابة وكفا للعدوان، يتعين الجهاد على أهل هذه المحلة. فإن لم يقوا إن لم يقدروا على مواجهته ودحره امتد الجهاد إلى الدائرة التي تليهم دون الطوق، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى أن تمتد فرضية الجهاد أهل الإسلام قاطبة وأرض الإسلام قاطبة. الأمر الثاني والحالة الثانية، إذا استنفر ولي أمر المسلمين الأمة كلها أو استنفر فريقا منها، وهنا تأتي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والحديث متفق عليه، وفيه كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام. الحالة الثالثة، إذا التقى الصفان فيحرم على من حضر القتال أن يفر منه أو أن يولي العدو دبره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإذا أعلن النفير العام وجب الامتثال إلا في حث العجز الثاني، هذا ما بينه الله تعالى بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ولقد فهم سلفنا الصالح القرآن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، فانطلقوا في الأرض شرقا وغربا يوطئون للحق مهادا ويركزون له لواء في أرض الله الواسعة في مشارقها ومغاربها، ففتحوا نصف الأرض في نصف قرن، ومثلوا العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة، ثم انحرفوا عن هديه وتدبر معانيه واكتفوا بتلاوته والتغني بألفاظه فضعفوا واستكانوا، وسادتهم الشعوب الأخرى وتقوض ملكهم من أطرافه، وما فتئ الزمان يعود حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا أعداءكم الذين يعيثون في الأرض فسادا ويقاتلون في سبيل الطاغوت، فابذلوا أنتم أموالكم وأنفسكم في سبيل الله عز وجل إحقاقا للحق وإبطالا للباطل وإعلاء لكلمة الله عز وجل. فمن استطاع منكم أن يجاهد بماله ونفسه وجب عليه ذلك، ومن قدر على أحدهما وجب عليه ذلك، فالتكليف مناطه القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تكليف مع العجز. المسلمون في الصدر الأول كانوا ينفقون في الجهاد على أنفسهم من أموالهم ويبذلون أموالهم لغيرهم إن استطاعوا، كما فعل عثمان عندما جهد جيش العسرة في هذه الغزوة، وكما فعل غيره من ذوي اليسار من الصحابة. ولما أصبح في بيت المال فضل من المال، صار الملوك والخلفاء والسلاطين يجهزون الجيوش من بيت المال، وهكذا تفعل الدول في واقعنا المعاصر، أن عندها وزارات للحربية وللدفاع، وأنها تمدها بأرصدة ضخمة جدا لكي تحمي بها بلادها ولكي تحصن بها ثمورها. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الذي أمرتم به من النثر والجهاد، الذي هو الوسيلة في حفظ كيان الأمم وعلو كلمتها، خير لكم في دينكم ودنياكم إن كنتم تعلمون ذلك علما يبعث على العمل والخروج هذا. وقد علم فضل ذلك المؤمنون الصادقون فامتثلوا أمر الله وجتنبوا نهيه. ثم قال تعالى بعد أن تخلف بعض المنافقين لأعذار ضعيفة، وتخلف آخرون من المؤمنين لأعذار عرضت لهم، قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. العرض ما يعرض للإنسان من منفعة ومتاع، مما لا ثبات له ولا بقاء، وليس في الوصول إليه كبير عناء. أما السفر القاصد أي سفر هي لا مشقة فيه من القصد وهو الاعتدال، والشقة الطريق لا تقطع إلا بعناء ومشقة، والعفو التجاوز عن التقصير وترك المؤاخذة عليه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا للتبعوث، لو كان ما دعوتهم إليه منفعة قريبة المنال ليس في الوصول إليها كبير عناء، وسفرا هينا لا تعب فيه لاتبعوك وأسرعوا بالنفر إليه، لأن حب المنافع المادية والرغبة فيها طبيعي في الإنسان، لا سيما إذا كانت سهلة المأخذ وقريبة المنال، وكان من يسعى إليها ممن لا يوقنون باليوم الآخر وما فيه من الثواب المقيم والأجر العظيم كأولئك المنافقين، ولكن بعدت عليهم الشقة، استنفرتهم إلى موضع بعيد، كلفتهم سفرا شاقا، لا لأنك استنهضتهم وقت الحر وزمن القيض وحين الحاجة إلى البقاء في البيوت والاستظلال بالظلال وجني الثمار التي دنا قطافها، فتخلفوا جبنا، تخلف المنافقون جبنا وحبا للراحة والسلامة. فيقول تعالى في توبيخ هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وقعنوا بعدما استأذنوا رسول الله مظهرين أنه ذو أعذار ولم يكونوا في الحقيقة كذلك. فقال تعالى لو كان عرضا قريبا غنيمة قريبة وسفرا قاصدا هينا لينا سهلا قريبا لاتبعوك لجاءوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة الطريق يقطع بعناء ومشقة، وسيحلفون بالله لكم أي إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، لولا ما كان عندنا من أعذار منعتنا من الخروج، لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بإيقاعها في العذاب لامتهان اسم الله للحلف لستر نفاقهم وإخفائه، تأييدا للباطل بالباطل وتقوية للإجرام بالإجرام، واليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع والله يعلم إنهم لكاذبون، كاذبون في حلفهم بالله وفي قولهم لو استطعنا لخرجنا معكم، فقد كانوا للخروج مطيقين، كانوا أصحاء الأبدان أقوياء الأجساد وعندهم يسار وفصحة في المال، الله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا نداء بالعفو قبل المعاتبة. عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم العفو على العتاب. فهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ثم قال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور، فرخص له في أن يأذن لمن شاء منهم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. مجاهد يقول: نزلت هذه الآية في أناس استأذنوا رسول، يعني قال بعضهم لبعض استأذنوا رسول الله، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. يعني مصممين على التخلف عن الغزو، مصممين على التثاقل إلى الأرض. ولهذا قال تعالى: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين. ثم قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. هل لا تركتهم لما استأذنوك؟ فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعته من الكاذب، فإنهم كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم. ولهذا أخبر الله تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، لا يستأذنه أي في القعود عن الغزو. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستأذنك هؤلاء أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربة، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. ثم قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يستأذنونك بالقعود ممن لا عذر لهم. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به، وهم في ريبهم يترددون يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يبقى صفوة القول في هذه الآيات الكريمات التي قص الله علينا فيها قصة المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقلنا إن العرب ما يعرض للمرء من منفعة ومتاع مما لا ثبات له ولا بقاء، وليس في الوصول إليه كبير عن ذلك. والسفر القاصد، السفر الهين القريب الذي لا مشقة فيه، والشقة هي الطريق لا تقطع إلا بعناء ومشقة. فبعد أن رغب الله سبحانه في الجهاد في سبيله، وبين أن فريقا منهم تباطؤوا وتثاقلوا، قف على ذلك ببيان أن فريقا منهم تخلفوا عن رسول الله مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على الجهاد، وصفقوا ينتحلون الأعذار الكاذبة ويستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في القعود والتخلف ليأذن لهم. ثم قال الله لنبيه: لو كان ما دعوتهم إليه منفعة قريبة لما ليس في الوصول إليها كبير عناء، وسفرا هينا قاصدا لا تعب فيه لاتبعوك وأسرعوا بالنفر إليه، لأن حب المنافع المادية والرغبة فيها مركوز في الإنسان، لا سيما إذا كانت سهلة المأخذ قريبة المنال، وكان من يسعى إليها ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من الثواب المقيم والأجر العظيم كهؤلاء الملائكة. ولكن بعدت عليهم الشقة، استنفرتهم إلى موضع بعيد، كلفتهم سفرا شاقا، استنهضتهم وقت الحر وزمن القيد، وحين حاجتهم إلى الاكتنان في مساكنهم لجني ثمارهم التي دنت وطارت وحان قطافها، فتخلفوا جبنا أو جلبا للراحة والسلامة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا منه. سيحلفون لك عند رجوعك من غزوة تبوك أيمانا كاذبة، كما قال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وهم يزعمون في اعتذارهم أنهم لو استطاعوا الخروج إلى الجهاد وانتفت الأعذار التي منعتهم منه لخرجوا مع الخارجين ولنفروا مع النافرين، فقد كان تخلفهم كما يزعمون اضطرارا واقتهارا. ثم قال: يهلكون أنفسهم بامتهان اسم الله بالحلف الكاذب الفاجر لستر نفاقهم وإخفائهم، تأييدا للباطل بالباطل، وتقوية للإجرام بالإجرام. والأيمان الفاجرة تذر الديار بلاقع، تذر الديار بلاقع. الأيمان الفاجرة خراب للبيوت العامرة. ثم عاتب الله نبيه في إذنه لمن تخلف عنه من المنافقين، فقال له: عفى الله عنك ما أداه إليه اجتهادك من الإذن لهم حين استأذنوك وكذبوا عليك في الاعتذار، لما أذنت لهم بالقعود كما أرادوا؟ هل تريثت في الإذن لهم وتوقفت عنه حتى ينجلي أمره وينكشف حاله، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فتعامل كل فريق بما ينبغي أن يعامل به؟ فإن الكاذبين لا يخرجون، أذنت لهم أم لم تأذن؟ فكان الأولى أن تتثبت في الإذن، أن تتريث في الإذن، وأن تمسك عنه اختبارا لحاله. ولقد روي عن مجاهد في هذه الآية الكريمة: عفى الله عنك لما أذنت لهم، أنها نزلت في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا، والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول قتادة في هذه الآية: لقد كانوا يستطيعون الخروج، ولكن كان خطيئة من عند أنفسهم وزهادة في الزهاد. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه السورة تسمى سورة الفاضحة، سورة التوبة تسمى سورة الفاضحة، فضحت أنواع النفاق، كشفت أحوال المنافقين. ولقد روى نقل البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين حتى نزلت سورة براءة. والمراد أنه لم يكن يعرفهم جميعا، ولم يكن يعرف شؤونهم بهذا التفصيل الدقيق الذي تنزل به هذه الآيات الكريمة. فهذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في الإسلام. نعم، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ليس من شأن المؤمنين بالله الذين كتب عليهم القتال والمؤمنين باليوم الآخر الذي يوفى فيه كل عامل بما عمل أن يستأذنك أيها الرسول، أو أن يستأذنوك أيها الرسول في أمر الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك بل يقدمون عليه عند وجوبه من غير استئذان، كما قال جل من قائل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بل هم يستعدون له وقت السلم بإعداد القوة ورباط الخيل، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهم بالأولى وبالأحرى لا يستأذنونك عند تعين الجهاد، عند إعلان النفير العام، وأقصى ما يقع من بعضهم التثاقل والتباطؤ إذا كان النصر بعيدا. والناجيان اثنان: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها. وفي حديث أبي هريرة: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعا عن استغاثة طار على متنه يبتغي القتل والموت من مظانه، أي في المواضع التي يظن أنه يلقى القتل فيها. والله عليم بالمتقين، أي عليم بمن خافه فاتقاه باجتناب مصاخفه وفعل محابه بالمسارعة إلى طاعته في غزو عدوه وجهادهم لماله ونفسه. وليس من ذات المؤمنين الصادقين أن يستأذنوا بالتخلف كراهية للقتال. في آية إيماء إشارة إلى أنه لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات ولا فضائل العادات كقرى الضيف وإغاثة الملعوف وسائر أعمال البر والمعروف. ثم قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. لأن هؤلاء يرون بذل المال مغرما يفوت عليهم بعض المنافع، وهم لا يرجون ثوابا عليه كما يرجو المؤمنون. الله جل وعلا يقول: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. لا يرجون ثوابا كما يرجوه المؤمنون، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. من علامات النفاق: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. المنافقون يرون الجهاد بالنفس آلاما ومتاعب ومصاعب ومشاق. قد قعد الشيطان للإنسان في طريق الجهاد، هذا تجاهد تقاتل تقتل فتترمل الزوجة ويتيتم الأطفال وتقتل الأموال. خلفه المؤمن فجاهد وعصاه المنافق أو الفاجر وقعد عن الجهاد رضا بالحياة الدنيا من الآخرة. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد وقع للمنافقين من الريب والشك في الدين من قبل فلم تطمئن به قلوبهم وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمون. فهم متحيرون في أمرهم، متذبذبون في عملهم، يوافقون المؤمنين فيما يسهل أداؤه من العبادات والطاعات كالصلاة والصيام، ويتلمسون سبل الخلاص والفرار والنكوص فيما يشق عليهم من تكاليف، ويعتذرون بالمعاذير الكاذبة للهرب من القيام بشيء منها. ثم قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو صحت نيتهم للخروج لاستعدوا له، وأخذوا لذلك الأهبة من زاد وراحلة ونحوه مما يحتاج إليه المسافر بمثل هذا السفر البعيد. كانوا مستطيعين لذلك، ولكنهم لم يفعلوا، ولكن كره بطرهم انبعاث التوجه إلى الشيء بقوة كبعث الرسل وبعث الموتى، والتفضيل التعويق عن الأمر والمنعم، أي كره الله نفرهم وخروجهم مع المؤمنين. هذه كراهية قدرية وليست كراهية شرعية. الله يحب شرعا من هؤلاء أن يخرجوا وأن يطيعوا رسوله وأن يجاهدوا معه، لكن كره الله قدرا انبعاثهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما علم أن في خروجهم فسادا لجماعة المسلمين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كره الله انبعاثهم فثبطهم بما أحدث في قلوبهم من المخاوف التي هي مقتضى سننه من تأثير النفاق فيها، فلم يعدوا للخروج عدته لأنهم لم يريدوه، وإنما أرادوا بالاستئذان فتر ما عزموا عليه من المخالفة والعصيان، وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي قال ذلك بعبارة تدل على السخط لا تدل على الرضا. قعدوا مع الأطفال والزمنة والعجزة والنساء، وهم قد حملوه على ظاهره لموافقته لمنهره. أخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر التعليق على هذه الآيات الكريمة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.